بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة يوسف نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل في سورة يوسف، قال الله تعالى: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإن له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، إلى آخر الآيات. يقول الله عز وجل: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. قالوا من؟ إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام لأبيهم، محاولين استرضاءه لاستصحاب يوسف معهم. يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، أي شيء جعلك لا تأمن على أخينا يوسف في خروجه معنا؟ وإن له لناصحون، والحال أننا له ناصحون، فهو أخونا ونحن لا نريد له إلا الخير الخالص والود الصادق. يا أبانا، وفي ندائهم له بلفظ يا أبانا استمالة لقلبه وتحريك لعطفه حتى يعدل عن تصميمه على عدم خروج يوسف معهم. والاستفهام في قولهم ما لك لا تأمنا للتعجيب من عدم ائتمانهم عليه مع أنهم إخوته. طيب، وإن له لناصحون. يقول البقائي رحمه الله: والنصح دليل الأمانة وسببها، ولذلك قرن في قوله ناصح أمين. وقد تقدم أن النصح إخلاص العمل من فساد يتعمد وضده الغش. له ناصحون أي نقوم بما يجب علينا، كما ذكرنا لكم في تعريف النصيحة، قلت لكم أني وجدت تعريف جميل جدا للنصيحة، وهو أنك تقوم بما يجب عليك، ولا قالت أقوال أخرى: فمن قام بما يجب عليه فقد نصح. فمن يعمل بعمل في دائرة حكومية أو كلف بعمل فقام بما يجب عليه فقد نصح، وإن له لناصح. وفي قوله قالوا يا أبانا ما لك لا تمنى على يوسف، يقول الرازي رحمه الله: اعلم أن هذا الكلام يدل على أن يعقوب كان يخافهم على يوسف، ولولا ذلك وإلا لما قالوا هذا القول. يقول ابن عاشور رحمه الله: ولعل يعقوب كان لا يأذن ليوسف بالخروج مع إخوته للرعي أو للسبق خوفا عليه من أن يصيبه سوء من كيدهم أو من غيره، ولم يكن يصرح لهم بأنه لا يأمنهم عليه، ولكن حاله في منعه من الخروج كحال من لا يأمنهم عليه، فنزلوه منزلة من لا يأمنهم. قيل للحسن: أيحسد المؤمن؟ قال: ما أنساك بني يعقوب. ولهذا قيل: الأب جلاب والأخ سلاب. فعند ذلك أجمعوا على التفريق بينه وبين ولده بضرب من الاحتيال. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، وفي هذا دليل أنهم سألوه قبل ذلك أن يخرج معهم فأبى. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. الرتع والرتوع هو الاتساع في الملاذ والتنعم في العيش. يقال رتع الإنسان في النعمة إذا أكل ما يطيب له، ورتعت الدابة إذا أكلت حتى شبعت. يعني يرسله معنا يرتع ويلعب وينشط بالمرات ويلعب، والمراد باللعب هنا الاستحمام، الاستجمام ورفع السآمة كالتسابق عن طريق العدو وما يشبه ذلك من الوان الرياضة المباحة. وإن له لحافظون، كل الحفظ من أن يصيبه مكروه أو يمسه سوء. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. لما طلبوا منه أن يرسل يوسف اعتذر بشيئين. الاعتذار الأول أن ذهابهم به مما يحزنه، لأنه كان لا يصبر عنه ساعة. هذا أمر معلوم إذا حب الإنسان شخصا. اسمع ابن كثير يقول: أن يشق علي مفارقته مدة ذهابكم به إلى أن يرجع. قال ابن كثير: وذلك لفرط محبته له لما يتوسم فيه من الخير العظيم وشمائل النبوة والكمال في الخلق والخلق صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثاني خوفه عليه من الذئب إذا غافلوا عنه برعيهم أو لعبهم إلى غير ذلك. وخص الذئب بالذكر لأن الأرض التي عرفوا بالنزول فيها كانت كثيرة الذئاب. ابن عاشور ذكر فائدة جميلة، اسمع. يقول ابن عاشور رحمه الله: وإنما ذكر يعقوب أن ذهابهم به غدا يحدث له أو يحدث به حزنا مستقبلا ليصرفهم عن الإلحاح في طلب الخروج به، اسمع، لأن شأن الابن البار أن يتقي ما يحزن أباه. يعني هو يعقوب قال هذا يحزنني، أنت إذا بار بأبيك تقول لا، تقول لا، لا تجيبون فلان، لا مودي نطلع البر، لأن طلعت البر تحزن والدي، ما نبغى ننقل من البيت لأن الوالد يبغى هذا البيت، ما ودنا نشري السيارة لأن الوالد ما يبغى نشريها. هذا الابن من البار. فالأب بأسلوب آخر يعقوب قال أنا يحزنني، يعني فهمها أيها الابن، فهمها، أنت ابن بار هذا يحزن والدي، لا 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 نخرج معنا يوسف. وهذه من فوائد ابن عاشور رحمه الله. سمعت مقطع جميل يا أخوان، جميل، عن بر الوالدين. يقول: ومن العقوق، والله كلمة جميلة سبحان الله، يقول: من العقوق أن الأب أو الأم يتوقع الحديث مع ابني حتى لا يزال. يعني الأصل العكس، الأصل العكس، لا، أنا الأب أتوقع ولدي، ما ودي يقوله السالفة ذي، يزعل، يغضب، سريع الغضب. يعني أنا يا الأب أو أنا يا الأم أتوقع ابني، ما ودنا يزعل، ما ودي يقوله كذا، خاف يزعل. معنى الأصل ما هو؟ العكس، إن الابن ما يتكلم بكلام يحزن الأب. موجود، أنا أعرف موجود، إن تجد الأم يحول ما تقدر تقول للابن أي كلمة، أخاف يزعل، أخاف يغضب، أخاف تصير بنفسه، نسأل الله السلام. وهذا من العقوق، يعني الأم هي تتوقع الحديث مع ابنها حتى لا يزعل عليها أو يغضب، أو يغضب أو سريع الغضب. يا سبحان الله، هذا من العقوق، وهذا موجود، هذا موجود، لأن الأم تعرف، الإنسان يعرف. وجزا الله خير على المقطع ذكره وتكلم وقال هذا من العقوق، يعني بعض الآباء، بعض الأبناء، الأم تتوقع الحديث معه والأب تتوقع. تجد الأب إذا أراد أن يخبر ابنه بأمر، مثلا يريد أن يشتري سيارة أو أرض أو أي أمر من الأمور، يدور أسلوب حلو حتى ما يزعل أو يغضب، نسأل الله السلام. هذا من قسوة القلب إلى آخره. فانظر ابن عاشور ما ذكر هذه الفائدة: الابن البار يتقي ما يحزن أباه، الأب يقول يحزنني، إذن خلاص انتهى، شيء يحزن أبي لا أقوم به. لله دره. ابن عاشور هذا كتاب التحرير والتنوير، كتاب عظيم سبحان الله. وأخاف أن يأكله الذئب. ذكر بعضهم أقوال فيها نظر، أنه رأى في منامه يعقوب أن الذئب قد شد على يوسف فلذلك خافه عليهم، وهذا في نظر. وقيل أنه رأى في منامه كأنه على ذروة جبل وكأن يوسف في بطن الوادي، فإذا عشرة من الذئاب قد استحوشته، وهذه كلها في نظر. والظاهر أنه خافه عليهم لأن الذئب يأكل الصغار، ولأن الأرض أرض قد يكون فيها ذئاب، وأنتم عنه غافلون بسبب اشتغالكم بشؤون أنفسكم وقل اهتمامكم وقلة اهتمامكم. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذا لخاسرون. أي قال إخوة يوسف لأبيهم محاولين إدخال الطمأنينة على قلبه وإزالة الحزن والخوف عن نفسه: يا أبانا والله لئن أكل الذئب يوسف وهو معنا ونحن عصابة من الرجال الأقوياء الحريصين على سلامته، إن في هذه الحالة خاسرون خسارة عظيمة تستحق أو نستحق بسببها عدم الصلاح لأي شيء نافع. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. هذه الآية فيها مسائل. طبعا فلما ذهبوا به، إذن رضخ يعقوب للأمر، ليكتب الله عز وجل ما أراده وليحدث ما يريده الله عز وجل من القصة القادمة وما حدث ليوسف. فرضي وافق يعقوب وأخذوه إلى معهم إلى ما خططوا ودبروا ليقوموا به ضد هذا الابن الصغير، وكله حكمة. حتى يقول بداية العظمة الابتلاء، بداية التمكين الابتلاء، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فلما ذهبوا به، أي فلما أقنعوا أباهم بإرسال يوسف وذهبوا به من الغد، وأجمعوا أمرهم أي على أن يلقوه في قعر الجب، فعلوا به ما فعلوا من الأذى، ونفذوا ما يريدون تنفيذه بدون رحمة ولا شفقة. يقول ابن كثير: وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. هذا فيه تعظيم لما فعلوه، أنهم اتفقوا كلهم على إلقائه في أسفل ذلك الجب، وقد أخذوه من عند أبيه فيما يظهرون له إكراما له وبسطا وشرحا لصدره وإدخالا للسرور عليه. فيقال إن يعقوب لما بعثه معهم ضمه إليه وقبله ودعا له. ذكر العلماء روايات في كيفية إلقائه، الظاهر أنه لا يصح منها شيء من ضرب وخلع وسب وغيرها، الله أعلم. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يذكر الله عز وجل لطفه ورحمته بمن؟ بيوسف عليه الصلاة والسلام، تطمينا لقلبه، تثبيتا لنفسه، جبرا لخاطره، إبعادا للضيق. وهكذا الله عز وجل يفرج عن عبده. وأوحينا إليه لمن؟ ليوسف عليه الصلاة والسلام، لتنبئنهم بأمرهم هذا، بشارة بأنه سينجو مما وقع فيه، وأن الله سيجمعه بأهله وبإخوته على وجه العز والتمكين له في الأرض. وأوحينا إليه، أي أوحى إلى يوسف في ذلك الحال الضيق تطيبا لقلبه: إنك لا تحزن مما أنت فيه، فإن لك من ذلك فرجا ومخرجا حسنا، وسينصرك الله عليك عليهم ويعليك ويرفع درجتك، وستخبرهم بما فعلوا ذلك. وقد فعل وقع كما في آخر الصورة. وهم لا يشعرون، وجهان للعلماء: وهم لا يشعرون، قيل لا يشعرون بأنهم أنه أخوهم يوسف، وقيل وهم لا يشعرون بوحي الله، صح؟ وهم لا يشعرون، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، والأصح لا يشعرون بأنه أخوهم يوسف. وفعلا حينما جاءت الآية: إنك أنت لأنت يوسف، فلما دخلوا عليه. وقيل وهم لا يشعرون بوحي الله، لكن الأكثر على القول الأول. وفي قوله وأوحينا إليه اختلف العلماء بالمراد بالوحي هنا، فقيل النبوة والرسالة، وهذا قول طائفة من العلماء، واختلفوا أصحاب هذا القول هل كان بالغا أو كان صبيا. نعم. وقيل إن هذا إلهام، إن هذا من الإلهام، كما قال تعالى وأوحينا إلى أمي موسى، قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل. طيب. وكان هذا الإيحاء قبل أن يبلغ سن الحلم وقبل أن يكون نبيا، والمقصود منه كما قلنا إدخال الطمأنينة وتطيب النفس وتبشير بما سيصير إليه أمره. لتنبئنهم بأمرهم هذا، أي أوحى إليه أنه سيلقاهم ويوبخهم على ما صنعوا. طيب. وقد ذكر الله عز وجل: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ وصرح بعدم شعورهم بأن يوسف في قوله: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. هذه الآيات فيها فوائد. من فوائد الآيات: كلام الحسود لا يسمع، ووعده لا يقبل، وإن كان في معرض النصح فإنه يطعم الشهد ويسقي الصاب. ويقال العجب من قبول يعقوب ما أبدى بنوه له من حفظ يوسف وقد تفرس فيهم قلبه، فقال ليوسف فيكيدوا لك كيدا، ويكن إذا جاء القضاء فالبصيرة تصير مسدودة. مع أنه قال كذا، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. واليستغربون كيف ترسله وأنت تفرست ذلك. يقال من قبل على محبوبه حديث أعدائه لقي ما لقي يعقوب من بلائه. يقال أطمع يعقوب في تمكينه من يوسف بما فيه راحة نفس في اللعب، فطابت نفس يعقوب لإذهابهم إياه من بين يديه، وإن كان يشق عليه فراقه، لكن المحب يؤثر راحة محبوبه على محبة نفسه. يعني من حبه ليوسف قال يوسف يفرح باللعب صغير، فمن حب يعقوب ليوسف سمح لهم بالذهاب. من فوائد الآيات إن صدق المؤمن يحمله على تصديق من يحلف له ويؤكد كلامه. ومن فوائد الآيات لا حذر مع القدر، أو لا؟ نعم، لأن الله عز وجل أراد أمرا ووقع كما أراد سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآيات الأب يرتاح ويفرح لكل ما يعود على أولاده بالخير في دينهم أو أبدانهم، ولذلك قالوا يذهب ويفرح ويلعب، فيحب الفرح لابنه حتى يذهب معهم. من فوائد الآيات ما ذكرناه قبل قليل عن ابن عاشور، الابن البار يتقي ما يحزن أباه. ولذلك البر مو كلام، البر ليس كلام أنك تطيع والدك، لا، البر يعني شيء بالقلب، عرق بالقلب، شيء بالقلب، تعرف وش يحب أبوك بالأكل، تحب أو الأم تعرف وش تحب من الأكل، وش السواليف، حتى السواليف ما تسولف السواليف لما تبغى. فالبر ليس كلمات فقط، لا، تطبيق، توفيق من الله عز وجل. يعني مثلا تجد مثلا أمك مثلا ما تحب السياسة أو ما تحب كلام كذا وكذا، فمن البر أن تتكلم بالكلام الذي تريده أو يريده والدك، هذا من البر. نعم، فمن علامات توفيق الله عز وجل للابن أن يقوم بكل ما تريده الأم والأب. بل من علامات البر أن يبحث ويرى ما تريده الأم والأب، الأكل، الشرب، الكلام، الحديث، الذهاب، الإياب، مثل هي تحب أن تذهب لقريب أو قريبة، يكون موافق لذلك، لا يعارض. فهي توفيق من الله عز وجل في كل شيء. ومن فوائد الآيات حكمة الله في ابتلاء عبده ليرفعه لأعلى الدرجات، ولذلك قالوا الابتلاء بداية تمكين. قالوا للشافعي يبتلى أو يمكن، ماذا قال؟ لا يمكن حتى يبتلى. ومنها لطف الله بيوسف، وجهه أعلمه بأنه سينبئ إخوته بهذا الفعل. وجاء أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاء أباهم عشاء يبكون، أي لما طرحوا يوسف في الجب رجعوا إلى أبيهم وقت العشاء. لماذا؟ أغلب علماء التفسير ذكروا الحكمة في ذلك، وإنما جاءوا عشاء ليكونوا أقدر على الاعتذار في الظلمة. بالليل يستطيع الإنسان يعذر، لأن الكاذب في النهار قد يتضع عليه بيان شيء من الكذب، وخاصة إذا كان من يقابلونه نبي ومتفرس فيهم وذكي. فلذلك جاءوا عشاء يبكون، لأن الاعتذار بالليل أفضل، أطلب الحاجات بالنهار واعتذر بالليل. قال البقاعي في عشاء في ظلمة الليل لئلا يتفرس أبيهم في وجوههم إذا رآها في ضياء النهار ضد ما جاءوا به من الاعتذار. وقد قيل لا تطلب الحاجات بالليل فإن الحياء في العينين، ولا تعتذر بالنهار من ذنب فتتلجلج في الاعتذار. والآية دالة على أن البكاء لا يدل على الصدق. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، أي نتسابق عن طريق الرمي بالسهام أو الخيل أو الأقدام، وتركنا يوسف عند متاعنا، أي عند الأشياء التي نتمتع بها وننتفع بها في رحلتنا كالثياب والأطعمة، فأكله الذئب في تلك الفترة التي كان فيها عند متاعنا، والمراد قتله الذئب ثم أكله دون أن يبقي منه شيئا ندفنه، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني في قولنا، والمعنى وإن كنا صادقين لكنك لا تصدق لنا قولا لشدة محبتك ليوسف، فإنك تتهمنا في قولنا هذا. نعم، وجاءوا على قميصه بدم كذب، نسأل الله السلامة. روي أنهم أخذوا سخلة فذبحوه ولطخوا بها قميص يوسف، وقالوا ليعقوب هذا قميصه، فأخذه ولطخ به وجهه وبكى ثم تأمله فلم يرى خرقا ولا أثر ناب، فاستدل بذلك على كذبهم، وقال لهم متى كان الذئب حليما، متى كان الذئب حليما يأكل يوسف ولا يخرق قميصه، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. التسويل ما هو؟ التسهيل والتزيين، يقال سولت لفلان نفسه هذا الفعل، أي زينته وحسنته له وصورته له في صورة الشيء الحسن مع أنه قبيح، أي قال يعقوب لأبنائه بأسا ولوعة بعد أن فعلوا ما فعلوا وقالوا ما قالوا، قال لهم ليس الأمر كما زعمتم من أن يوسف قد أكله الذئب، وإنما الحق أن نفوسكم الحاقدة عليه هي التي زينت لكم أن تفعلوا معه فعلا سيئا قبيحا، فستكشف الأيام عنه بإذن ربي ومشيئته. فصبر جميل، الصبر الجميل الذي لا جزع فيه ولا شكوى، الصبر على منهج الإسلام، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فصبر جميل. إذن ما هو الصبر الجميل المأمور به؟ هو الذي لا جزع فيه ولا شكوى، أن يصبر ولا يأتي بما يضاد الصبر، فصبر جميل لا شكوى فيه، فمن بث لم يصبر، ويدل لذلك قال الله عز وجل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، مع قوله فصبر جميل، فهذا لا ينافي أنك تشتكي إلى الله تبارك وتعالى، أي من غير جزع. قال الثوري من الصبر ألا تحدث بوجعك ولا بمصيبتك ولا تزكي نفسك. قال ابن الجوزي وقد كان السلف يكرهون الشكوى إلى الخلق، والشكوى وإن كان فيها راحة إلا أنها تدل على ضعف وذل، والصبر عليها دليل على قوة، دليل على قوة وعز. قال ابن تيمية والصبر الجميل صبر بلا شكوى، قال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، مع قوله فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، فالشكوى إلى الله لا تنافي الصبر الجميل. يقول أحد الشعراء الحكماء وإذا عراك بلية فاصبر لها صبر الكرام فإنه بك أعلم، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. وهذا عمر يقول ما في الشكوى إلى الخلق إلا أن، فعلا كلمة جميلة، اللي يجلسون بالمجالس وأنا 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 أسمع كلام عمر، ما في الشكوى إلى الخلق إلا أن تحزن صديقك وتشمت عدوك. أنت حينما تتكلم وتقول أنا مديون وأنا وأنا، هل الموجودين أحد سيساعدك؟ أنت تعرف أنه مفقر منك أو لا، فأنت في هذا الكلام أحزنت إذا كان أحد يحبك أو صديق لك، وأفرحت العدو وما أكثرهم، ولو لم يكن عدوا صريحا لكن يفرح بسقوطك، يفرح. قال الأحنف شكوت إلى عمي في بطني فنهرني، ثم قال يا ابن أخي لا تشكو إلى أحد ما نزل بك، فإنما الناس رجلان، صديق تسوءه بهذه الشكوى وتؤلمه، وعدو تسره. كلام ذهب، من أراد أن يكون حكيما عليه مثل هذه الكلمات ويعرف. قال ابن القيم الجاهل يشكو الله إلى الناس، وهذا غاية الجاهل بالمشكو والمشكو إليه، فإنه لو عرف ربه لما شكاه، ولو عرف الناس لما شكى إليهم. هذه من كلمة الفضيل، من عرف الناس استراح، ولو يعرف الناس ما شكاهم، يدري أنهم نافعين ولا ينفعون ولا يقدمون ولا يؤخرون، فيقول ولو عرف الناس ما شكى إليهم، لأنه يعلم أنهم سيفرحون بمصيبتك وسيفرحون بما وقع بك، ولو عرف الناس لما شاك إليهم. رأى بعض السلف رجلا يشكو إلى رجل فاقته وضرورته، فقال يا هذا والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، أي المطلوب منه العون على احتمال ما تصفون من هلاك يوسف والصبر على الرزية. قال ابن عاشور، قال ابن عاشور: وإنما فوض يعقوب الأمر إلى الله ولم يسعى للكشف عن مصير يوسف. انتبه، لماذا يعقوب ما ذهب وأتى؟ قال: لأنه علم تعذر ذلك عليه لكبر سنه، ولأنه لا عضد له يستعين به على أبنائه أولئك. فجلس والتجأ صبرا جميلا، لكن ماذا بعد الصبر الجميل؟ استعان بالله، لأنه لا يمكن أن تحقق الصبر إلا بالاستعانة بالله عز وجل. وإذا كثير من الناس ما صبروا. ففي هذه الآية أن نبي الله يعقوب رغم المصيبة لكنه ضبط نفسه وحملها على ما يرضي الله من الصبر الجميل. إن من أخلاق الكبار إذا اشتد بهم الكرب والهم فإنهم يحرصون على الصبر الجميل الذي لا شكوى منه إلا إلى الله، وفيه حسن الثقة بالله وحسن الظن به. إن نبي الله يعقوب مع شدة مصابه بفقد ولديه حتى بيضت عيناه من الحزن لم يهن عزمه ولم تضعف ثقته بالله بأن يعيد إليه ما فقد. فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. شوف ثقة، حسن الثقة بالله عز وجل. يا بني يذهب وتحسسوا من يوسف بعد 40 سنة، بعد كم؟ ثقة وحسن الظن بالله عز وجل. إن الكرام الصابرين يوقنون إن بأن مع الليل فجرا وأن مع العسر يسرا وأن مع الصبر نصرا، وأنه إذا انتهت كلمة البشر فما انتهت كلمة الله عز وجل، وإذا أغلقت الأبواب فلن يغلق باب السماء. بدالي قال الله عز وجل في أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. يقول علماء هذا يدل على أن من لم يصبر إذا ابتلي فإنه بئس العبد. الفوائد: قال العلماء العين تستحي من العين، ولذلك يكون الاعتذار متى؟ بالليل إذا كان الإنسان كاذب. ومن فوائد الآيات أن البكاء ليس دين على الصدق. ومن الفوائد أن الجرائم ترتكب متى غالبا؟ في الليل، ليكون ذلك أدعى إلى الستر. ومنها أن الكذب لا يخلو من دليل على بطلانه. ومنها أن التلبس بالصبر لا يكون إلا بمعونة الله عز وجل. ومنها فضل الصبر، وقد ذكر الله عز وجل الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا. ويكفي في فضل الصبر: يا يستعين بالصبر والصلاة. أي ناجح تلجز ماذا؟ بالصبر. وأي فاشل من قلة الصبر كما هو أكثر الناس، سواء في علم أو طاعة أو تجارة أو غيرها. ولذلك قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمر لما صبروا وكانوا بآياتنا يوم. ما يكفي اليقين، لابد من الصبر. فالصبر كل شيء. والله لو صبر الناس خلصت ديونهم وانتهت همومهم وانتهت غمومهم، لكن لا يصبرون ويستعجل. فمن وفق للصبر وفق لكل خير. كتاب اسمه عيدة الصابرين، اقرأ هذا الكتاب لابن القيم، كتاب عظيم كله عن الصبر. شوف الأشياء العجيبة الغريبة في هذا، في قضية الصبر. من الحكم ذكرها العلماء أن الإنسان إذا راد أمر دائما يقرأ عنه. لماذا؟ حتى ينشط. يعني أنت تحب قيام الليل مثلا، أنت إذا أنت تعرف فضل قيام الليل وتحب تقرأ وتحب يعني تقوم الليل وأحيانا تكسل، دائما تجمع الكتيبات تحدث عن قيام الليل والأقوال. هذا أمر معلوم، هذا أمر معلوم. كذلك الصبر، الصبر أحيانا الإنسان يقول أبى أفعل كذا أبى أفعل كذا، يقرأ كتب الصبر، شوف الفضائل العظيمة في فضل الصبر، وأن كل عز وكل نجاح وكل إمامة في الدين وكل توفيق بسبب الصبر. مع سرعة الأيام، مع الإنسان لا صبر وجاهد نفسه على الصبر بس مدة خفيفة، صار الأمر الصبر أمر عادي أبدا. وقد تكلمنا عن الصبر بما فيه الكفاية، فلا نستطيع أن نعلق أكثر من ذلك. وفيها أن النفس تسول وتسهل حتى الأمور العظام. شوف ماذا فعلوا بهذا الإبن الصغير، سولت لهم أنفسهم. وفيها التحذير من الشكوى إلى من؟ إلى المخلوق. وطبعا ماذا المقصود الشكوى المخلوق؟ حرام أو مكروه، لكن تجوز متى؟ إذا طبيب، إلى أحد سيعينك في علاج هذا المرض. أما الاعتماد على المخلوق فقد يكون مكروه وقد يكون محرم. ما نكتفي بهذا، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله.